الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد مضى بحول الله وقوته من هذا الشهر المبارك الثلثان، وما بقي إلا الثلث، وما تبقى خير مما مضى، ونستقبل إن شاء الله تعالى موسما عظيما، موسم ليالي العشر الأواخر من رمضان التي شرفها الله بأن جعل فيها ليلة هي خير من ألف شهر. فهذه الليالي هي أفضل ليالي السنة على الإطلاق، فالأعمال الصالحة في هذه العشر أجورها مضاعفة وثوابها كبير، وهي والله غنيمة عظيمة لمن وفقه الله جل وعلا. فالغنائم الغنائم قبل الفوات، والعزائم العزائم قبل الندم والحسرات. ومن خصائص العشر الأواخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر اعتكف في مسجده مجتهدا في عبادة ربه متحريا ليلة القدر، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر انقطع عن الدنيا وابتعد عن الناس وتفرغ للعبادة تفرغا تاما، مع أنه صلى الله عليه وسلم قائد دولة الإسلام ومفتي الأنام، وهو النبي والمرشد والموجه للأمة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك إذا دخلت هذه العشر المباركة اعتزل الناس واعتكف في المسجد منقطعا لعبادة ربه. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذه العشر طلباً لليلة العظيمة التي هي ليلة القدر، التي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، أي في 83 سنة وبضعة أشهر. فهذه الليلة خير من عبادة 83 عاماً وبضعة أشهر، ليس في تلك الأعوام ليلة قدر. فينبغي أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نتفرغ للعبادة في هذه العشر المباركة، وأن نغتنم هذا الموسم العظيم. على الأقل نتخفف من مشاغل الدنيا التي لا تنقضي. من خصائص هذه العشر أن فيها ليلة القدر، فلنعرف هذا الفضل وأن نجتهد في ألا نضيعها. ومما يدل على فضيلة هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ فيها أهله للصلاة والذكر حرصاً على اغتنام هذه الليالي المباركة. وينبغي للمسلم أن يجتهد في هذه الليالي حتى يدرك ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. أفضل الأعمال في هذه الليالي الصلاة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي هذه الليالي المباركة أو أكثرها بالصلاة. كذلك من الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها العبد في هذه العشر الإكثار من الدعاء، فإن الدعاء حري بالإجابة، ولذلك جاءت آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. جاءت هذه الآية بين آيات الصيام، وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للصائم أن يكثر من الدعاء في شهر الصيام، لا سيما في هذه العشر المباركة. كذلك مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص به هذه العشر أنه كان يعتكف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعل من حكم الاعتكاف أن الإنسان في هذه الليالي المباركة في العشر الأواخر عندما يبتعد عن الناس في العشر ليلاً ونهاراً يخلو بنفسه من أجل أن يراجع نفسه وما وقع منه في عامه الذي انصرف، ويسأل نفسه، لأن الإنسان إذا خلا بنفسه بعيداً عن الناس استقام تفكيره وصفى عقله واستقرت نفسه، واستطاع أن يجيب عن الأسئلة الحائرة التي تجول في ذهنه بإجابات صحيحة قاطعة، لأن مخالطة الناس مع التفكير في أمر من الأمور أثناء تلك المخالطة للناس لا يوصل الإنسان إلى نتيجة صحيحة لأي سؤال يسأله نفسه. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى الناس الذين يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم ويشككون في نبوته، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويشهدون له بالخير ظاهراً وباطناً، أمرهم الله تبارك وتعالى لكي يصلوا إلى الحق أن يعتزلوا الخلق: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يعني إذا خلوت بنفسك وفكرت استقام تفكيرك، فأمرهم الله تبارك وتعالى بهذا الأمر الكبير، يقول: لا تفكروا كالغواء، ولا تفكروا جميعا، ولا يدخل بعضكم على بعض بالأفكار، فإن هذا يؤدي إلى التشويش وعدم الوصول إلى الصواب. فتأتي هذه الموعظة: قل إنما أعظكم بواحدة، أي بخصلة واحدة، لا بخصلة واحدة وثانية، وإنما هي خصلة واحدة مفردة وفيها الكفاية: أن تقوموا لله متجردين متفكرين، تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، بشرط أن يكون التفكر مثنى لا زيادة على اثنين، يتفكران ويتأملان، وهذا أدعى للوصول إلى المطلوب ومعرفة الصواب من الخطأ. فإن أردتم الوصول إلى ذلك المطلوب والتحرز من الخطأ في الإجابة فقوموا فرادى، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ما بصاحبكم من جنة، أنتم تقولون مجنون، هل عهدتم عليه شيئاً ينافي العقل؟ ألم تشهدوا له ظاهراً وباطناً بأنه أعقل العاقلين وأحزم الحازمين صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذا فعلتم ذلك وصلتم إلى الصواب فيما اختلفتم فيه، لأن زحمة الحياة وكثرة الأحداث وكثرة الكلام لا تجعل المعلومة ترتكز في بؤرة الشعور، وإنما تأتي المعلومة فتقع في هامش الشعور، ووقوع المعلومة في هامش الشعور كعدم وجودها أصلاً. فالإنسان ينبغي عليه أن يكون مركزاً ومتحرياً، وذلك بأن يجتهد في البعد عن الناس وأن يراجع نفسه. فاعتكاف العشر الأواخر يعطي للإنسان هذه الفرصة الذهبية التي لا تتكرر على مدار العام. ومسألة بؤرة الشعور وهامش الشعور دلنا عليها عبد الله بن المبارك، وكان من العلماء الكبار المقصودين من أرجاء الأرض رحمه الله رحمة واسعة. كان أصحابه من العلماء الأثبات والجهابذة الفحول، كانوا يجتمعون أحياناً في مجالسهم يتذاكرون مناقب، ويمضي المجلس كله في تعداد مناقب عبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة واسعة. ولكن كان إذا وفد إلى البلد عالم من العلماء أو جاء أحد الرواة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وخرج طلاب العلم مسرعين من أجل أن يحضروا المجلس، وهم يتسابقون لكي يكونوا سابقين في المجلس، ولم تكن مجالس العلماء المتقدمين متمتعة برفاهية المكبرات للأصوات، ولذلك كان عندهم من يبلغون، فكان الواحد منهم يسمع اللفظ من الشيخ فيكرر ما سمعه، وبعده في مرحلة أخرى من يسمع كلام هذا الذي سمع فيبلغه، وبعده وبعده، وكانت المجالس ممتدة ربما تزيد على 5000 حاضر، كما كان في بعض مجالس الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. هل كان هؤلاء جميعا من طلاب العلم؟ لا، كان منهم من يطلب العلم، ومنهم من يحضر المجلس لكي يتفرس في الإمام أحمد وفي هديه وفي سمته وفي طريقته رحمة الله تعالى عليه. فالمهم أن عبد الله بن المبارك كان يخرج مع الطلاب الصغار ومنهم تلامذته وربما من تلاميذ تلاميذه، ويهرول وربما أخذ نعله في يده من أجل أن يكون متقدما في مجلس السماع. فقال له بعض الناس: إلى متى هذا يا إمام؟ إلى متى هذا يا أخي؟ فقال: لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أسمعها بعد، لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أسمعها بعد. هذه لفتة من فذ عبقري، لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أسمعها بعد. ربما لم تقع الكلمة التي ينفعني الله بها في بؤرة الشعور. عمر رضي الله عنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا عماج رضي الله عنه، وقال: من قال إن محمدًا قد مات علوته بسيفي هذا، إنما ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران للقاء ربه، ولا يعودن محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقطعن أيدي وأرجل أقوام زعموا أنه مات ولم يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. لما جاء الصديق رضي الله عنه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه، عرف أنه قد ذهب إلى الرفيق الأعلى، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه، ثم سحب الغطاء مرة أخرى على وجهه الشريف، ثم خرج فقال: إلي يا عمر، فلم يلتفت إليه، إلي يا عمر، لم يلتفت إليه. فقام أبو بكر خطيبا متكلما، فلما تكلم انصرف الناس عن عمر وذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر رضي الله عنه: فلما تلاها أبو بكر علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال: ووالله إن الآية لمعي، يعني كان حافظا للآية، لم يكن جاهلا به، لم تكن أول مرة يسمعها من فم أبي بكر رضي الله عنه، ولكن كانت في هامش الشعور. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه وتلاها وقعت في بؤرة شعور عمر رضي الله عنه، فانتبه: كأني أول مرة أسمعها وهي معي، كذا قال رضي الله عنه. فأنت بارك الله فيك، أخلو بنفسك وتأمل في علاقاتك مع الخلق، وقل لنفسك: فلان الذي أحبه، لماذا أحب؟ ما الدافع الذي يدفعني لحب؟ فلان الذي أبغضه، لماذا أبغضه؟ لماذا أتمنى هلاكه ومن الدنيا زواله ولا أحب أن أسمع اسمه؟ لماذا؟ فكر في هذه الأمور، ولن تتحصل على إجابة صحيحة إلا بنبذ الهوى فتجرد. وإذا جلس الإنسان وحده متأملاً متجرداً تعلم التجرد، وعرف كيف يفكر بصفاء ذهن ونقاء سريرة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه، فنجتهد في هذه العشر، فإنا لا ندري والله أتتلاقى هذه الأبدان وتتصافح هذه الأعين بالنظر بعد هذا أو لا، هل نبقى أم نذهب؟ ولا بد من الذهاب. فنسأل الله أن يحسن لنا الختام أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.